إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يمكن وراء السابقة يا جماعة تكلمنا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورحلة الطائف وقد إيه شفنا فيها دروس مستفادة. يمكن قلنا يعني كان في حاجات اتفقنا عليها نحاول ان احنا نطبقها بقى زي ما اتفقنا ان شاء الله، وقلنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلما حزبه امر او كلما تعرض لمكروه او تعرض لابتلاء او تعرض لشيء مما مثل ذلك، اول حاجه يلجأ ليها هي الله سبحانه وتعالى. اول حاجه يلجأ لها سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع بنخلة، المكان اللي يسمى نخلة، لما وقف يصلي فاستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الجن، وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قلنا ما بقيت الآيات وإزاي شوف إن لما تلجأ الله سبحانه وتعالى ربنا يعني يفيض عليك من الفتوحات. شوف قد إيه إن كان من ثمرات هذا إن أسلم نفر وطائفة كبيرة جدا من الجن. فعشان كده قلنا يا جماعة إن أنت أول ما تتحط في ابتلاء، أول ما تتحط في مأزق، أول حاجة تعملها تلجأ لله سبحانه وتعالى. عاوزك تجرب دي، مش عارف حد فيكم جربها ولا لأ، حد فيكم طبعا مش بقول نجرب من باب إنك بتجرب، لا لا لا، تمر نفسك عليه لأن الموضوع صعب مش سهل. الموضوع إنك أول ما تتحط في الابتلاء وأول ما تتزنق، ودايما الشيطان يسول ليك إن أنت مش هتخرج إلا لما تدور على فلان أو تكلم فلان في التليفون أو تروح تترجى فلان يعني وحاجات بقى سيئة جدا، تبوس في ايد فلان وتعمل في ايد فلان، ويا ترى ده زعلان مني، يا ترى لو انا رحت وكذبت وقلت كذا وكذا عشان ما يعني اغير صورتي عنه يبقى ايه. يبقى دايما تلاقي الشيطان يدفعك دفع انك تمسك في اسباب الدنيا، وان هي دي الاسباب اللي هتنجيك، ومفيش حاجة هتخلصك غير كده. لو ما لحقتش نفسك غيرك هي ايه. فاحنا قلنا لا لا، ده مش حالنا وده مش حال النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا يعني مواقف متعدده وكثيره من السيره ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه يلجأ ليها الله سبحانه وتعالى. السيده فاطمه كما قلنا في حديث صحيح تقول النبي صلى الله عليه وسلم، تاتي وتبكي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله ان القوم اجتمعوا عليك ليقتلوك، فيقول يا بني لا عليك ولكن ائتني بوضوء. هذه بس شويه ميه، يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويدعو عليه وخلاص، ولا اي حاجه ولا يصيبه اي اذى. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في نخلة يقوم ويصلي من الليل رغم الأذى اللي فيه، رغم أنه كان مصاب ومتعور في رجله ونزفت من الدم، يعني مصاب نفسيا وبدنيا وجسديا، وبرغم كده واقف يصلي. فيكون النتيجة زي ما قلنا إيه، إسلام نفر من الجن، يكون إن أسلم عداس قبل هذا يعني قبل في طريق الرجعة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة. ليه لجأ النبي صلى الله عليه وسلم الى الله سبحانه وتعالى؟ صحيح قلنا الحديث اللي في روايه محمد بن كعب القرظي، اللي الروايه كلها صححها العلي في صحيح السيره، ولكن قلنا الحديث الدعاء بالتحديد اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. قلنا الدعاء ده بالتحديد في ضعف، الكثير ضعفه، ولكن يعني الشاهد من حياه النبي صلى الله عليه وسلم اكيد النبي لجأ الى الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى، فكان من النتيجه ان اسلم واحد نصراني. تمام. يبقى يا جماعة عشان خاطر يبقى السيرة تطبيق في الحياة. لو طلعت من دروس السيرة دي كلها بأربع خمس دروس بس في كل الحلقات دي كلها وطبقتها، حياتك هتتغير. طب الدرس ده لو احنا فعلا حد فيكم طبقه، لو واحد بس طبقه، وهيحس قد ايه بالفرق. اول ما تزنق الجأ لله سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا تلجأ الله في درجات بقى. في واحد بيلجأ الله يوم قاعد كده في جنب ويدعو الله سبحانه وتعالى، يرفع ايديه ويدعي يا رب اللهم نجني يا رب، يبدأ يدعي بقى بالمأثور الدعاء وبأداب الدعاء زي ما قلنا، يلزق بحمد الله ثم الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه ويبدأ بالاستغفار بأداب الدعاء، ويتخير من الأوقات لو كمان الوقت بقى كمان ايه وقت في من أوقات استجابة الدعاء. تمام. ويعلق قلبه لله بس، مش بيدعي وهو ايه قلبه معلق بقى يا ترى رئيس الاسم هيخش ولا مدير المصلحة هيخش دلوقتي وممكن، لا لا لا، علق قلبك بالله وخليك على يقين الله سبحانه وتعالى يحل لك بكل بساطه. والامثله كتير جدا يا جماعه، يعني لو طبقتها هتلاقي في حياتك زي ما بقول امثله. يعني يمكن انا بركز على الدرس ده رغم ان قلت مره فاتت ان الدرس ده مهم جدا جدا، لو انت عملته حياتك هتتغير. قلنا اول واحد، في واحد بيدعو بالدعاء، في واحد تاني لا يتوضى ويصلي على طول اول حاجه وهو لسه في المشكله، يا دوبك لسه الموضوع المشكله مسيطره على ذهنه، لا انت خلاص انا اقفل الطريق على الشيطان تماما، توضى وصلى ركعتين باخلاص لله سبحانه وتعالى وهو مركز بقى في الركعتين، وهو بيقول الحمد لله رب العالمين
يا رب انا بحمدك حتى على الابتلاء. الحمد لله رب العالمين حتى على الابتلاء دوت. الرحمن الرحيم، ربنا الرحمن الرحيم لعباده المؤمن، يا رب انت رحيم بي. استحضر ايه الفاتحه وشوف بقى طبقها كلها على واقعك، يعني يا رب انت رحيم بي، اكيد اكيد مش هتفعل لي وترضى لي الا الخير، اكيد يا رب ان انا في ده خير. مالك يوم الدنيا يا رب، انت قادر انك تغير الدنيا دي كلها وتغير قلوب العباد لي وتغير كل النواميس الكليه. اياك نعبد واياك نستعين، يعني يا رب ما بستعينش الا بك، لا استعين الا بك ولا الجا الا اليك. وخليك بقى صادق، ده مش معناه ان احنا نترك الاخذ بالاسباب تماما، لا لا، انا بقول لك اول ما تلجا الجا لله، وبعدين عاوز تتحرك لاسباب الارض تتحرك، ولكن الجا وخليك على يقين ان تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى هو تمام الاخذ بالاسباب بالجوارح وتمام التوكل على الله واليقين بالله بالقلب. ده توكل، لازم الاثنين مع بعض. لو انت عندك شق ناقص يبقى التوكل ناقص، تمام. يبقى نقولها تاني، التوكل على الله، حق التوكل يتكون من شقين، هو تمام الأخذ من الأسباب بالجوارح وتمام اليقين والتوكل على الله بالقلب، الاثنين مع بعض. خلاص قلنا الأمثلة كتير، يعني أكيد حد أكيد أنتوا عارفين قصص وإحنا عارفين قصص، يعني يمكن قصة الطالب اللي كان في كلية الأزهر اللي دخل الامتحان، قصة حقيقية يا جماعة، دخل الامتحان وهو في يوم الامتحان الصبح اكتشف ان رقم جلوسه غلط، قال له خلاص مش هخش الامتحان. طيب اعمل ايه؟ خلاص ممكن تخش النهارده بس بكره من الصبح بدري تروح تجيب رقم الجلوس. الكلام ده في القاهره مش هنا. طب اروح اجيب رقم الجلوس ده في مكان بعيد جدا في مدينه نصر، والامتحان في مكان بعيد جدا في العسير. طيب هعمل ايه بسرعه؟ وبيسافر بيجي من بلد تانية، يروح من بدري يخش قبل الامتحان الساعه 8 وشويه، الموظفين ما بيجوش الا 8:30، ما يلاقيش الا موظفه واحده هي اللي لسه جايه وتقول له ده لسه الناس ما جوش. طب على بالي، طب الامتحان الساعه خلاص فاضي عليه وقت بسيط جدا والمسافه دي طويله جدا، هعمل ايه؟ فالله سبحانه وتعالى ألهمه، طب يا ابني انت عمال تجري وتمسك وده، ما تلجأ الله سبحانه وتعالى، ربنا يغير لك كل حاجة. وبالفعل يدور على مكان، وبالفعل زي ما قلت لكم يا جماعة يدور على مكان يصلي فيه. طب ما فيش حد موجود عشان يعني يديني سجادة صلي عليها، او حتى صلي عليها في العاملة بتاعت البوفيه، طب ما عندكش حاجة صلي عليها، طب خد اجيت لي سجادة دخل يصلي. لجأ الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب يصل الله، يا رب فك الكرب، يا رب ألجأ ليك وتبرأ ممن غيرك. يخلص الصلاة يلاقي الموظفة ماسكة الكارنيه بتاعه، بيتعمل كارنيه في رقم الجلوس ومكتوب في رقم الجلوس والورق خلصان، بتديله الكارنيه. طب هعمل ايه؟ طب المسافة دي كلها، بتقوله شايف زميلك اللي واقف بره دوت ده كان جاي يعمل كارنيه زيك بالظبط، وهو رايح نفس المكان وهياخدك معاه، وكلمته كمان وهو مستنيك عشان ياخدك معاه يوصله، ياخده في عربية تكرولة جدا جدا يوصله لغاية الامتحان، يروح قبل الامتحان. ليه؟ بيقول الله سبحانه وتعالى، شفت كل حاجة اتغيرت ازاي؟ القصص كتير يا جماعة، واخدين بالكم يعني ايه؟ بس يعني انا عاوز اقول اول حاجه تعملها الجأ لله سبحانه وتعالى. مرة نفسك، لو وقعت مره مش تقول لك خلاص يا عم انت كل مره تلجأ الاسباب، لا مش مشكله، قول له المره الجايه الاختبارات كتير واختبارات الدنيا متواليه، قول له ده اكيد هيجي اختبار بعدها على طول، ان شاء الله هنجح فيه، سقط فيه يبقى اللي بعده يبقى اللي بعده. اوعى تزهق، اوعى الشيطان يحبطك ويوصلك لمرحله ان خلاص ما عادش تنفع، ما عادش فيك امل، هو ده اللي الشيطان عاوزه. طيب النهارده احنا عاوزين نتكلم عن الاسراء والمعراج. يعني بداية كلامنا عن الإسراء والمعراج هو قول الله سبحانه وتعالى: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طيب سبحانه أي تنزه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى منزه عن أي نقص، منزه عن أي عيب، بل له صفات الجلال والكمال والقدرة الكاملة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى الى المسجد الاقصى في ساعات بسيطه جدا، الى السماء بسيطه جدا، لا بالنسبه لله سبحانه وتعالى ولا اي حاجه، تمام. والاسراء الذي اسرى، الاسراء يكون بالليل، تمام، يعني كلمه اسراء اي حركه بالليل. طيب جيت ليلا ليه؟ طب ما هي واضحه في لغه العرب، لما يبقى اسرى يبقى اسرى بعبده ليلا، ما لهاش قيمه، لا هنا للتاكيد. والليل به فتوحات، في الليل يتنزل الرب سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل ويقول: انا من داع فأستجيب له، أنا من مستغفر فأغفر له. الليل فيه فتحات كتير جدا احنا غافلين عنها، وانا اول واحد فيكم، بس بنقول ده عشان نفكر نفسنا وعشان ان شاء الله نعمله، تمام. يبقى هنا الليل للتأكيد. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى. وكلمة الأقصى فيها إشارة لطيفة، اي الأبعد، اي أبعد شيء. طيب معناها ان في شيء في النص، معناها ان في حاجة في النص، وليس من المسجد الحرام المسجد القصي، لا المسجد الأقصى، تمام. يبقى بيقولوا علماء التفسير ان فيها لطيفة قد تكون صحيحة، ان في مسجد تاني في النص، اللي هي اشاره للمسجد النبوي، ما كانش اتبنى لسه المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر. على الراجح ان الاسراء والمعراج على خلاف ما بين اهل العلم، البعض قال في بدايه الدعوه او في بدايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، والراي ده غير صحيح طبعا، والبعض قال ان ده كان بعد خروج المسلمين من الشعب وعام الحزن بعام، وبعد البعض قال قبل الهجرة بأشهر، يعني على خلاف بين أهل العلم. المهم ان ده كان قبل الهجرة، تمام، يعني كان المسجد النبوي لسه ما اتبناش. ففي هذه إشارة ان هيبقى في مسجد كمان من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، يعني في مسجد ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والبركة هنا كلمة البركة، وخلي بالك باركنا حوله، يعني البركة فيه وفي المنطقة اللي حواليه، وفعلا منطقة مباركة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. طائفة الموجودة الوقت يا جماعة اللي انتوا بتشوفوها في فلسطين من الثلة المباركة اللي العالم كله بيحاربها، وهي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم، العالم كله بيخذلهم وفي أولهم احنا، ولا من خالفهم، وهم لسه على الحق ظاهرين، بيقاتل العالم كله وظاهرين ومنكرين. ربنا يعني وضع لهم يد على اليهود، بل نكلوا اليهود تنكيل، بل أرعبوهم، تمام. فمنطقة مباركة باركنا حوله، والبركة كلمة البركة من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا طلبت البركة لا تطلبها إلا من الله سبحانه وتعالى، أو هتروح تطلب البركة من مقام أولي أو زي ما الناس تتمسح بالقبور، لا، ولا حتى من نبي، روح تطلبها من نبي بعدما مات، هو حتى بعد ما النبي مات تروح تتمسح بقبره، لا تماما، تطلب البركة من الله. شفت سيدنا عيسى في قول الله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مباركا الله سبحانه وتعالى، وجعلني أي الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا، الله سبحانه وتعالى جعل المسيح عليه الصلاة والسلام مباركا أينما كان. بل البركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقص الماء من عند المسلمين في غزوة من الغزوات، وذهب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هلكنا يا رسول الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الماء، فجمعوا الماء إناء صغير، كوباية صغيرة فيها شوية مية، فصبوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالماء يفيض من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بآنيتكم. يجوا بالآنية والأطباق والحلل وأي حاجة عندهم، ويملوا حتى يملأوا كل الأوعية اللي في الجيش. بركة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. بل الطعام، لما النبي صلى الله عليه وسلم ينقص الطعام مع المسلمين، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان عنده فضل طعام فليأتي به، اللي عنده طعام، اللي عنده حاجة يجيبها، كسرات، شوية كسرات من الخبز، شوية تمرات بسيطة جدا، لموها مع بعضها ويبارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل الجيش كله حتى يشبع ويبقى من هذا الطعام. بركة. فلو أنت عاوز البركة، لو أنت عاوز بركة اطلبها من الله سبحانه وتعالى. ما تنساش، هي دي الدروس المستفادة، هذه الخروج من السير. عاوز مبارك حينما كنت، يبقى خليك في طاعة الله سبحانه وتعالى، خليك في ذكر الله سبحانه وتعالى، خليك في صلاة المعروف، حارب الشيطان قد ما تقدر، ادعو الله سبحانه وتعالى، تبقى مبارك أينما كنت، أي مكان تنزل فيه يفيض الله سبحانه وتعالى هذا المكان من النور والبركات بسببك أنت، عشان أنت قاعد فيه، تمام. يبقى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طيب خلي بالك، الإسراء والمعراج كان في آيات كثير جدا شافها النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولزيادة اليقين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدروس المستفادة أو هدف هذه المعجزة الإسراء والمعراج، أول حاجة إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المظاهر الكبرى لقدرة الله سبحانه وتعالى، حتى يمتلئ قلب النبي ثقة ويقين ويهيئ للهجرة وتكون الدولة الإسلامية. قلب النبي صلى الله عليه وسلم مليان أكيد بالثقة في الله سبحانه وتعالى، ولكن ده زيادة في تثبيت لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا، تمام. يبقى ده أول هدف من أهداف الإسراء والمعراج. تاني حاجة الإذان بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي النبي زي ما نشوف، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء خلفه، فإذان بأن الرسالة دي رسالة عامة للكون كله، لابد أي حد يسمع بالنبي، والله لا يسمع به كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، والله لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، خلاص بعدش هتسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت يهودي نصراني مالكش ملة هتسمع ولا تؤمن تدخل النار، خلاص لابد أنك تؤمن، ما يقولش لا ده أنا على النصرانية أو لا،
طالما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد إنك تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة وذي كانت مهمة جدا، تسرية عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحزان والمآسي، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بعد. شفت يا جماعة، مش احنا قلنا إن بعد العسر يسرى، فإن بعد العسر يسرى، إن بعد العسر يسرى، ولن يغلب عسر يسران، مش كده؟ احنا قلنا في 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 لما اتكلمنا عنها في سورة الشرح، هنا العسر معرف الألف واللام، واليسر غير معرف، والمعرف في لغة العرب يبقى شيء واحد. أتى الرجل بعد شوية تقول أتى الرجل، هو في الغالب نفس الرجل، لما تقول أتى رجل وبعد شوية تقول أتى رجل في الغالب رجل تاني، فعشان كده قلنا اليسر مش معرف بالألف واللام، عشان كده ده يسر غير اليسر التاني، فيسرين، إنما العسر معرف بالألف واللام فهو عسر واحد، ولم يغلب عسر يسران. فعشان كده فعلا بعد ابتلاءات الطائف، بعد وفاة أبو طالب، بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تيجي التسرية بقى والفتوحات، إسلام زي ما قلنا الجن من جن النصيبين، من إسلام عداس، من دخول الناس في دين الله، من الإسراء والمعراج، من بداية بقى بيعة العقبة الأولى والثانية ثم الهجرة وتكوين الدولة الإسلامية، فتوحات. ما تزعلش يا أخي لو أنت عندك ابتلاء، وبقول لنفسي لأن كلنا بننسى، ما نزعلش لو عندنا ابتلاءات، ونستحضر النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه ابتلي، وبعد كده لما صبر قد ايه الله سبحانه وتعالى اعطاه، فما تقلقش ان شاء الله العطاء جاي قريب ان شاء الله. يبقى تسرية عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المآسي والاحزان. طيب عاوزين نقول يا ترى اول مسجد بني هو المسجد الاقصى ولا المسجد الحرام؟ يا ترى مين اللي بناهم؟ لو طبعا دي حتة مهمة جدا علشان نعرف أول من بنى المسجد الأقصى هو مين، عشان نبطل زعم اليهود. في الحديث الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المساجد بني أولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. يبقى اللي بني أولا هو المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، بينهم 40 سنة. طب اللي بنى المسجد الحرام والكعبة واللي يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، مين؟ سيدنا إبراهيم. طيب 40 سنة دول في الغالب مين؟ في حياة سيدنا إبراهيم ولا في حياته؟ في الغالب في حياته، يعني في الغالب يا إما هو اللي بناه يا إما سيدنا إسحاق أو سيدنا يعقوب، تمام؟ سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم أو سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق. فعلى الراجح أن الذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام. أما في زعم اليهود أن أول من بنى المسجد الأقصى هو سليمان عليه السلام فقول باطل. ليه؟ لأن بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ تقريبا 900 سنة. فخلاص يبقى ولكن جدد بناء المسجد الأقصى وأعاد بناءه بناء عظيما كان مين؟ سيدنا سليمان، هو اللي جدد بناء البيت وأعاد البناء بناء عظيم، بناء لأن زي ما قلنا سيدنا سليمان كان مسخر له الجن، عنده قدرات عظيمة، فبنى بناء شامخا. ولكن اوعى تنسى أن أول من بنى البيت على الراجح بين أهل العلم هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة عاوزين نقول، يا ترى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح أم بالروح على الجسد، أم كانت مجرد رؤية منامية؟ نقول أن القول بأن الإسراء والمعراج كان مجرد رؤية منامية وقول باطل، خلاص عشان الموضوع يبقى سهل، قول باطل تماما. ليه؟ لأن أنت ممكن تنام وتشوف في رؤية يلقي الملك في روعك أو ترى في هذه الرؤية إن كانت رؤية حق أنك رحت بلد تانية ورحت لأستراليا وأمريكا وصعدت وهبطت وإن جسمك وروحك لم تتحرك، لم تخرج من هذا المكان، تمام؟ فرؤية المنامية مش فيها حاجة، ما كان أهل الشرك سيعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت في النوم كذا وكذا وكذا، خلاص يعترضوا عليه، كلش يعترض. ولكن الخلاف بين أهل العلم هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ والراجح أن الإسراء كان بالروح والجسد، وهذا القول الثاني ضعيف، تمام؟ ولكن قال به أهل العلم ولا ننكر عليهم أن قال به أئمة كبار. تمام؟ يبقى الراجح القول الثابت أن الإسراء كان بالروح والجسد، تمام؟
طبعا ده يعني سهل طبعا التحقيق تماما. يعني اهل الشركه اللي بيعترض ان في 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 رايهم ان ده صعب جدا، ازاي يروح من 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 مكه الى الشام في ساعات؟ اظن ده بالنسبه لك دلوقتي ممكن في اقل من كده، ممكن الطائره مثلا تاخدها في وقت اقل. فدلوقتي بنشوف بقى حاجات كتير جدا اللي كان بينكرها اهل الشركه في هذا الوقت. حتى من 100 سنه مثلا كان ممكن المدرسة العقلانية اللي أنكرت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت أي شيء يخالف العقل، مدرسة كان فيها الشيخ الغزالي والشيخ محمد عبده أنكروا أي شيء يخالف العقل، قالوا أي حاجة في السنة يخالف العقل ممكن. لا، احنا نقول وقت ان العلم حتى أثبت هذا، أثبت ان ممكن تعمل جروحة قلب مفتوح، تفتح تشق قلب صدر واحد تطلع القلب وتعمل فيه عملية أو تستبدله تحط قلب تاني وما مات وخيط تاني، وهذا يفعله يعني ايه وناس من الدنيا ناس عاديين جدا زي وزيكم والعمل الكلام ده، فما بالك بقدره الله سبحانه وتعالى. يبقى الموضوع بسيط جدا، تمام، اثبته العلم حتى الوقت. يبقى حتى هم العلم يعني ايه ضحض مزاعمهم اللي هم مزاعم بعض الـ 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 الائمه زي يعني او يعني الشيخ الغزالي ومحمد عبده، يعني مدرسه عقليه طبعا منكره تماما، القول فيها منكر تماما، لا نقبله السنة الجماعة لا يقبلوه، اللي هو رد أي حديث يخالف العقل. بس احنا بنقول شوفوا حتى الحاجات اللي قال، حتى حديث الذبابة أثبت العلم دلوقتي، أثبت إن الذبابة تحت بطنها بعض الجراثيم وتحت الأجنحة بعض اللي بنسميها الأنتي بكتيريال أو الأجسام المضادة أو زي المضادات الحيوية أو زي الأنتي بوديز، بعض الحاجات الأجسام المضادة أو الأنتي ميكروبيا اللي هي بعض المضادات الحيوية. فعشان كده لما الذبابه تسقط تغمسها عشان لو الداء او البكتيريا نزلت انت عاوز المضاد للبكتيريا ده كمان ينزل في هذا اللي اثبته العلم دلوقتي. فاذا الحاجات حتى اللي مش متخيلها العلم اثبتها، تمام. يبقى ده سهل التحقيق دلوقتي. طيب نرجع بقى الحديث في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت بالبراق. طيب البراق قد كلمه قد يكون اصلها في اللغه من البرق او الضوء او غير ذلك شيء من قوي، ولكن البراق كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وقال وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. يبقى دابة زي ما بين البغل والحمار، سريع جدا، مجرد ما ينظر رؤية آخر حاجة تجيبها نظره، يعني شوف لو أنت واقف في الصحراء مثلا آخر حاجة عينك تجيبها هو يقوم حاط رجله عندها، يجيب مثلا يقوم جايب مثلا 20 كيلو مرة واحدة، يحط إيده رجله يقوم جايب 20 كيلو، تمام، يضع حافره. وطبعا احنا قلنا حتى لو الناس كانوا ينكروا طبعا يعني ممكن ينكروا ده، الوقت احنا ممكن نثبته، طائرة تمشي بسرعة مثلا مش عارف 4000 كيلو في الساعة، سرعة رهيبة، تمام. طيب ده البراق. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. في حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يركب البراق استصعب عليه، يعني إيه تصعب كده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل لما فعلت هذا، لما فعلت هذا، فوالله ما ركبك خير منه. فتصبب عرقا، يعني استحيا تماما ان ما ركبه خير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركبه قبل النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء، ولكن خير من ركبه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. بل اسمع الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث صحيح البخاري ومسلم، من عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه قال، مالك يعني قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال بينما أنا في الحطيم، الحطيم اللي هو ما بين الركن والمقام، مقام سيدنا إبراهيم، تمام، النبي جالس في هذا المكان، وفي روايات أخرى أنا في المسجد، فيبقى هي سواء في المسجد سواء في الحطيم، تمام، فتجمع ما بين الروايات، بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت، طبعا آت وجبريل عليه السلام، فقد أي شق، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه وهذه، أي شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستخرج قلبي ثم أتيت بطاسة من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فلما سئل عنه قال هو البراق، ده الراوي اللي يقول قال هو البراق. قال أنس نعم يضع خطوة، يعني خطوة هذا البراق عند أقصى طرفه. قال فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. يعني سأل أهل السماء للاستئذان. شفت حد سيدنا جبريل لما يعني عاوز يدخل السماء يستأذن قبل أن يدخل، ده من آداب الإسلام، مش حرج، وده درس مستفاد مهم جدا. لازم انك يا ايها الناس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، لا تدخل حتى تستأنس حتى تستأذن، وان لم يأذن لك اهل البيت خلاص ارجع. ما تبقى زعلان ليه؟ دخلت تخبط على واحد مره بعدين استنيت شويه بعدين مره بعدين استنيت شويه بعدين مره استنيت شويه خلاص ما ردش عليك، او رد وقال لك والله انا ظروف البيت ما تسمحش بقى، او انا معلش مش فاضي دلوقتي. طب ازاي تعمل معاك كده؟ ازاي اعمل معاه كده؟ ازاي يرجعني؟ ازاي؟ لا يا اخي سبحان الله، ده من اداب الاسلام. يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تمام، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى تمام الايمان انك اي حاجه تحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما تحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد في قلبك اي حرج او ضيق، وبعدها تسلم بهذا الامر وتفعله. هو ده تمام الايمان. فإذا لما تعلم أن القرآن والسنة قالوا لابد من الاستئذان قبل الدخول، خلاص ده سيدنا جبريل استأذن وهو من أكبر الملائكة، بل هو أشرف الملائكة. تخيل بقى مثلا إيه راجل ماسك منصب كبير جدا وهو مثلا رئيس مثلا المؤسسة دي، رئيس يخش ومزق الباب رجله داخل أو يخش مأس، تخيل بقى ما يستأذن. فتخيل سيدنا جبريل أشهر ملك في السماء وبالرغم من كده ما دخلش كده وخلاص، لا استأذن. فانت ان شاء الله ما تبقى رئيس وزير مثلا او تبقى مدير المكان دوت، ايه المشكله ما تستاذن لما تخش، تمام. فاستفتح سيدنا جبريل طلب الفتح استاذن. فقيل من هذا؟ قال جبريل. مش كده؟ طيب خلي بالك من الغلطات اللي بتحصل، انت داخل تخبط على واحد فقوم صاحب البيت يسالك مين، تقول له انا. طب انت مين؟ فهو انت هيعرف ازاي؟ هو انت ماشي موجز ما يعرفكش، لازم تسمي نفسك، لابد انك تسمي نفسك، وهذا من السنة. عشان كده سيدنا جبريل بالرغم من انه معروف، يعني احنا زي ما قلنا هو قلنا سيدنا جبريل معروف لاهل السماء، يعني لما يسمعوا صوته اكيد هيعرفوا هو مين، يعني وبرغم من هذا قال جبريل لم يقل انا. طب انت لما تخبط على واحد وهو اصلا ما يعرفكش تخبط مين تقول له انا، يبقى سبحان الله. يبقى كمان العكس صحيح، لما تخبط على حتى هو عارفك تأدب بآداب أهل السماء. ده أهل السماء هو يا جماعة، تعمل تخيل أنت بتعمل كده، أنك تعمل زي أهل السماء، أنت دلوقتي تعمل زي سيدنا جبريل بتستأذن حتى لو هو عارفك. أه أنا محمد، أنا أحمد، إبراهيم. طب ما هو عارف أنك إبراهيم مش مشكلة، هو ده أدب الاستئذان، لا تقول أنا. وهذا يعني الموقف ده ضايق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اتضايق منه جدا. أعرابي يعني بيخبط على النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من؟ يقول أنا. يستأذن مرة ثانية، من أنا؟ يستأذن مرة ثانية، من أنا؟ فقال النبي أنا أنا، وكأنه كرهه. يعني إيه أنا أنا؟ أعرف نفسك من أنت، تمام؟ يبقى الدرس المستفاد استئذان، تستفتح أو تستأذن، تمام؟ ثاني حاجة تسمي نفسك. قيل ومن معك؟ خلي بالكم يا جماعة بقى، قيل ومن معك دي إيه؟ فيها كلام جميل قوي. خلي بالك أهل السماء لم يقولوا هل معك أحد، هل معك أحد، أنت متخيل الفرق ولا مش واخد بالك؟ مش واخدين بالكم. طيب هل معك أحد؟ يعني هم مش عارفين هو مع حد ولا معوش، مش شايفين. تخيل أنت بتخبط على باب، تمام، واللي جوه سألك أنت مين، قلت له أنا مثلا محمد، فقال ومن معك؟ إيه أنت عارف أن حد معايا؟ بيبص له العين السحرية، إنما قال لك هل معك أحد؟ ما يعرفش، مش كده؟ مش عارف معاك حد ولا معاكش حد. والله معايا احمد، معايا ابراهيم، معايا، انما لا قال لك من معك، يبقى عارف مين اللي معك. يبقى اهل السماء وكانهم كانوا ينتظرون مقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل اهل السماء يا جماعه قاعدين مستنيين اما النبي، انا بحاول افهمها كده او استشعرها كده، ان هم كانوا قاعدين مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرج به من تجاهه. تخيل ما يبقى واحد قاعد ومستنيك ما تجيله، بس مستنيك كام سنه؟ سنين طويله، ملايين السنين. تخيل واحد قاعد مستنيك مليون سنة، تخيل، ويعني عارف ان انت هتبعث في يعني او استغفر الله ان انت هتيجي في الفترة دي، هتيجي بعد مليون سنة، مش قاعد مليون سنة مثلا، هو لا ده هو عارف وقاعد مستني. فتخيل انا منتظرين، او ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد مع جبريل عليه الصلاة والسلام يعني تغيرت الاوضاع، يعني نور معين، يعني عارف كده لما واحد معين تحس تقول له ده انت وانت جاي لحاسك ان الشارع منور، انا حاسس يوميت ريحه جميله كانه مثلا تخيل بتحبه بقى، فانت بتحب ده حب شديد جدا، فعشان كده اول ما دخل شميت ريحه جميله جدا، او حسيت ان الشقه، انا حاسس الشقه منوره قوي كده، مش بتقولها كده بس بتضحك على اللي قدامك، عارفك بس بتضحك على اللي قدامك، لا احنا عايزينك تقولها بحق بقى مش كده. تخيل مثلا ما ايه يعني الشيخ محمد حسن جه عندك البيت، ماشي يا اخ نادر، ما تنساش من دعائك ان شاء الله، ربنا يثبتنا ويثبتكم يا اخي في فلسطين. الله المستعان، اللهم حرر المسجد الاقصى، اللهم حرر، اللهم استخدم الاقصى، بارك الله فيك يا اخ نادر. طيب يبقى احنا قلنا يا جماعه تخيل ان جالك دخل مثلا ايه الشيخ محمد حسن عندك البيت، انت حاسس البيت منور كده، حاسس البيت منور النهارده. تخيل اهل السماء وهم قاعدين مستنيين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل كده، وحسوا بشيء غريب جدا، حسوا بالسماء بقى فيها يعني اضاءه عجيبه جدا، فيها رائحه عجيبه جدا، فيها تغيرات غريبه جدا، تستعد لنقدم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتخيل فرح بين اهل السماء. فعشان كده لما جاء جبريل ومعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل سيدنا جبريل قد ايه كان فرحان، حسيت كده بالموقف قد ايه كان فرحان سيدنا جبريل وهو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ايه اهل السماء كانوا فرحانين، وقد ايه لما استفتح جبريل وقيل من، قال جبريل قيل ومن معك، مش وهل معك احد، فقال محمد، ياه فرحوا بقى دي محمد، شفت رده بقى، اسمع شفت هيرد ايه، قيل وقد ارسل اليه، ده عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، ده مستنيين ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارسل اليه، معقوله، قال جبريل نعم، فقيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتحت ابواب السماء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه الصلاه والسلام، قال فاذا فيها ادم، فقال جبريل هذا ابوك ادم فسلم عليه. شفت درس مستفاد تاني، شوف اهميه السلام في الاسلام، اول حاجه ايه، سلم عليه، فده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، اهميه السلام في الاسلام، سلم على كل تشوفه من اهل الاسلام، كل اللي بتخش على مسلم سلم. ده الصحابه لما لو ماشيين وافترقوا بشجره مثلا، واحد ماسك ايد واحد بينجد شجره، فسابوا ايدهم لغايه لما عدوا من حوالين الشجره يرجعوا يسلموا على بعض تاني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم. فانت بتستكثر انك تعدي على اخ من اخوانك وتسلم عليه، يبقى السلام من سمات اهل الاسلام. اوعى يا جماعه سيرة دروس مستفادة عملية تطبق في واقع الحياة، ما تنساش أول ما تلجأ لله سبحانه وتعالى، أول ما يحصل لك حاجة، أنا بكرر ده يا جماعة مهم أوي، دعاء صلاة خشوع الله سبحانه وتعالى، اوعى تتكسف انك تقعد في جنب كده وتتذلل لله سبحانه وتعالى وتقول اللهم لا تحولنا إلا إليك ولا تذلنا إلا إليك، إيه يعني؟ ذل نفسك لله سبحانه وتعالى وربنا يعزك بين أهل الأرض والسماء، تمام؟ فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل وقد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتحت أبواب السماء، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه الصلاة والسلام إذا بيحيى وعيسى وهو إبن خالة، قال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لاحظ الفرق بين رد سيدنا جبريل لما قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، أما يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قال مرحبا بالأخ الصالح، الأخ الصالح، تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة آدم وليس من سلالة يحيى وعيسى. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل قد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، وفي رواية صحيح مسلم وقد أعطي شطر الحسن، يعني نسبة للجمال شديد الجمال. يقال يا جماعة إن يعني إيه سيدنا يوسف أعطي شطر الحسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يعني مش عاوز أقول لكم يعني أحلى يعني هو أجمل واحد في العالم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما يقال أن سيدنا يوسف لما تنظر إليه قد تفتتن بجماله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي جمالا ممزوجا بالوقار والحكمة، طبعا اكيد سيدنا يوسف زمان مزيج والوقار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقار عالي جدا درجة انك ما تشوفه تجيل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدرش تشوف سيدنا عمرو بن العاص. فما فلو سألتموني ان اصف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما كنت استطيع ان احد النظر اليه تعظيما له. خدت بالك سيدنا عمرو بن العاص لما يبص على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يمد عينه ويطول شويه، يبص ثانيه اثنين ويقوم حاطط عينه في الارض. اجلال النبي صلى الله عليه وسلم وقار عالي جدا ما تقدرش، فما اقدرش اصف. الاعراب يخش على النبي صلى الله عليه وسلم فترتعد فرائسه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حول عليك حول عليك، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القضيب بمكه. الاعراب كانوا يجيبوا اللحم ويحطوها في الشمس لغايه لما تجفف، لحم مجففه ويسيبوها ياكلوا منها فتره طويله ما تبص. فبيقول له ده انا امراه بسيطه كانت بتاكل من هذا اللحم المجفف في مكه، لست ملكا ولست. شفت تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جمال مع وقار. الصحابي سيدنا جابر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم والقمر في ليلة البدر، ينظر القمر وينظر النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر القمر وينظر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم في عيني أحلى من القمر عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ فإذا يوسف، وفي رواية مسلم قد أعطي ستر الحسن، قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح، بالأخ الصالح. خدت بالك؟ والنبي الصالح حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الرابعة فإذا فيها إدريس، فقال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح. والنبي الصالح هو أصل عدين. البعض يقول أن سيدنا إدريس من آباء سيدنا نوح فيعتبر جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا الرواية بتناقض الكلام ده، بتقول ان ده مش صحيح، لان سيدنا ادريس لم يقل مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح كما قال ادم عليه الصلاة والسلام، ولكن قال مرحبا بالاخ الصالح. فظاهر هذه الرواية بتقول ان سيدنا ادريس مش جد سيدنا نوح، مش من اباء سيدنا نوح، عشان كده مش من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة، في السماء الخامسة وجد هارون فسلم عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. في السماء السادسة وجد موسى فقال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى فقيل له ما يبكيك يا سيدنا موسى؟ بكى يا جماعة. فقال لما سئل ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعدي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يا كنت لما تسمع الرواية دي تقول إيه ده؟ يعني سيدنا موسى كان بيحسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حاشا لله، فما كان النبي أن يكون في قلبه حسد، بل أي رجل من المسلمين في قلبه حسد فهذا علامة على أن إيمانه ضعيف وناقص، في نقص في إيمانه، في ضعف في إيمانه. لما تشوف نفسك بتحسد كده وبتغل لأي واحد مسلم تاني، تشوفه كده جاب عربية جديدة، يا جاب عربية أنا جبتش، معاه الفلوس دي وأنا معيش، وقعد تغل بقى في نفسك، تغل 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 تغل. لا 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 لا، ده مش من خلق أهل الإسلام. الصالح ليس في قلبه غل وحسد، فما بالك بالأنبياء؟ تتوقع أن نبي يكون في قلبه حسد؟ تتوقع أن نبي من أشرف الأنبياء؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى صفى الأنبياء قول العزم، خمس أنبياء خمس رسل، تمام؟ وحتى العلماء لما رتبوهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، واختلفوا في عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. فتخيل سيدنا موسى من أشرف الأنبياء، تتخيل أنه يحسد؟ لا طب ما قال كده ليه؟ ما بكى ليه؟ بكى ليه؟ هذا غبطة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هياخد الناس الجنة أكثر ما يأكل من أمات. طب ليه؟ لأن كل دول في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، فشوف ميزان حسنات هيبقى قد إيه. فلو كان في أسلم من أو آمن، طبعا ديانة كل الأنبياء هي الإسلام، تمام؟ وده ثابت بآيات القرآن، فاطر السماوات والأرض، قول سيدنا يوسف مثلا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. كل الأنبياء كلهم ديانة كل الأنبياء هي الإسلام بدليل آيات القرآن، تمام؟ فيبقى إذن من أمة سيدنا موسى يخش ناس الجنة أقل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده سيدنا موسى زعل لأن ميزان حسناته هيبقى أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب تاني حاجة غبطة، كان نفسه يبقى في هذا المكان، فما قال هذا حسد. تالت حاجة رحمة لأمة، رحمة كان نفسه أمته يخش منها ناس أكثر الجنة، لأن كل نبي عنده رحمة بأمته. شفت سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا بلدا أمينا وارزق أهله من الثمرات واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك ها غفور رحيم. فإنك غفور رحيم، رحمة رحمة، حتى من عصاني يا رب أنت غفور رحيم، يا رب اغفر ليهم رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا ولما سمع قول سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لما سمع قول سيدنا إبراهيم وقول سيدنا عيسى بكى رحمة بأمته. فالله سبحانه وتعالى فطر قلوب الأنبياء وجبلها على الرحمة، عشان كده سيدنا موسى في قلبه رحمة لأمته عشان كده بكى. يبقى بكى غبطة النفس عشان كان نفسه يبقى في المنزلة دي، حزن على إنه كان نفسه يبقى في ميزان حسناته أعلى بكتير جدا. ثالث حاجة رحمة بأمته، تمام. طيب كلمة غلام تسمعها كده تقول لأن لما قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي، غلام بقى بيستنقص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غلام. احنا طبعا مش فاهمين، لما نرجع لغة العرب شوف الإمام الخطابي قال الغلام هو الرجل، الرجل الذي ما زال به قوة. يبقى كلمة غلام زي ما انت متخيل عيل صغير، لا لا حاشا لله ان سيدنا موسى يقول هذا، ولكن كلمة غلام في لغة العرب اللي احنا معناش فاهمينها اصلا خالص بينا عاجم عليها تعني الرجل، رجل. ومش بس كده، ده كلمة مدح، ما زالت به قوة. يبقى هذه كلمة كلمة مدح النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. دخل فإذا إبراهيم في رواية مسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ما تستكترش إن نسمع كده 70,000 ملك يخشوا كل يوم، إذا معقولة؟ طب ده في على السنين دي كلها. طب انا اقولها لك بمثال من مما يحدث في الدنيا عشان ما تتكررش. بص كده للكعبه والمسجد الحرام وشوف كل يوم بيخش كام الف، بيخش ويخرج كام الف، كده احسبها الوف والاف، ممكن توصل للعدد ده في الدنيا. واضحه؟ تمام. يبقى دي زياده دي في روايه مسلم. فاذا ابراهيم قال هذا ابوك؟ فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. ثم قال، ركز معايا، مرحبا بايه؟ بالابن الصالح. قلنا سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم وسلالة آدم. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نفقها مثل قلال هجر. نفق اللي هو الصغير اللي قد التوتة دون قد الكل الكبير، عارف الزير اللي عند الفلاحين زير كبير أكبر منه كمان، النفق قد الزير ده كده. فإذا نفقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل أذان الفيل، الورقة قد ودن الفيل. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع علي البيت المعمور. يبقى شرف لينا النيل والفرات من أنهار الجنة. ما تستكترش هذا أو تتخيل تقول لا إزاي يعني أصل النيل والفرات من الجنة، الأصل من السماء، وده واقع كده، أصل أنهار من السماء، فأصل النيل والفرات من الجنة. ثم رفع علي البيت المعمور. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال لي هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. طبعا الفطرة المقصود بها دين الإسلام. قال ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. شفت أمين الصلاة؟ الصلاة فرضت في ليلة المعراج، والصلاة هي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. شفت أمين الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فمررت على موسى فقال بي أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أي حاولت معهم في أقل من هذا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فقضى عني 10. خلي بالك ليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يتبادر لذهنك إن معقولة سيدنا موسى يعني أرحم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ مش كده ممكن يزهنك ده؟ ولا اقولك لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا ان يرزع من نفسه الله سبحانه وتعالى اجلالا لله سبحانه وتعالى وهيبة، يعني اجلالا لهيبة الله وعظمة الله، فاستحيا تماما انه يرجع من نفسه الله سبحانه وتعالى. ولكن سيدنا موسى نصحه، فلما نصح بهذا وقال غير، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال فرجع فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثلي، فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثلي، فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثلي، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثلي، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم.
طب في رواية مسلم زيادة حطها لكم دي زيادة بقى في رواية مسلم يعني.
حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون، يعني كل صلاة بعشر أضعاف حسنات فذلك خمسون، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا. شفت 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 فضل الله سبحانه وتعالى، شفت كرم الله سبحانه وتعالى، شفت جود الله سبحانه وتعالى. الصلاة تتحسب لك بعشر أمثال، يعني تصلي خمس صلاة كأنهم خمسين صلاة اللي فوضوا عليك. تعمل حسنة من هم بحسنة فلم يعملها ما عملهاش تتكتب له حسنة، طب لو عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة. تمام؟ يبقى شفت فضل الله سبحانه وتعالى، لو هميت بالحسنة وما عملتهاش تتكتب لك حسنة، طب لو هميت بالسيئة وما عملتهاش ما تتكتبش حاجة، طب لو عملت فإن حسنة تاخد عشر حسنات، عملت سيئة خلاص تتكتب عليك سيئة واحدة. فرجعت إلى موسى فقال، نرجع للرواية بتاعتها بقى اللي هي رواية البخاري ومسلم، قال فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت. شفت حياء النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص استحييت من يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أكثر من هذا ولكن أرضى وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت نادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وآن الأوان أن القيادة بقى تنتقل من أمة اللي هي بني إسرائيل إلى أمة التوحيد، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا بهذه الرحلة، بهذه رحلة الإسراء، بعدما فعل اليهود ما فعلوا. طيب بعد كده ان شاء الله هنتكلم، يعني طبعا الوقت على صلاه المغرب ما عادش في الوقت بسيط جدا، هنتكلم بقى ازاي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدا اهل مكه يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئوا به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدا الصحابه بقى اراء الصحابه هل راى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بقلبه ام راه بعينه. هنشوف بقى ازاي الله سبحانه وتعالى جعل المسجد الأقصى يجلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه بعض ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، موقف الصديق وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده نخش في عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وبقت العقبة الأولى والثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يحيينا على الخير والطاعة ويثبتنا على العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود ومن رجز اليهود، انصر المسلمين عليهم وآد المسجد الأقصى المسلمين، واستخدمنا في نصرة دينك، واستخدمنا لتحرير هذا البيت، واستخدمنا ولا تستبدلنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم أغث المستضعفين، ثبت المجاهدين، ثبتهم بتثبيت من عندك وامددهم بمدد من عندك، انصرهم على من عادهم واستخدمنا معهم، وزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأضل حاول إن الدرس إن شاء الله، معلش أنا آسف أنا نسيت إن النهاردة